أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. إنه من دواعي الشكر لله سبحانه وتعالى أن وفق الاجتماع الجديد في هذا العام الدراسي الجديد لنتذاكر علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله المتمثلة في الغالب في أحاديث الأبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هذا الأمر هو خير ما تصرف فيه الأوقات والأعمار، وهو أساس قانون العبودية الواعية، ولا توجد عبودية غير واعية أساسها لله سبحانه وتعالى. لا أطيل في هذا المجال، والإخوة أجل من أن يطال في محضرهم في هذا المجال، وعلى ما جرت عليه العادة في اليوم الأول خصوصا في بحث الأصول لا بد من إعادة فهرسة المطالب لنعرف أين نحن لننطلق إن شاء الله إلى الأبحاث القادمة. في هذه الأبحاث المرتبطة بمباحث الدليل اللفظي في علم الأصول أجرينا منذ البداية قبل سنوات ثلاث تعديلا على المنهج المألوف من حيث ترتيب الأبحاث، وإن كانت هذه الأبحاث لأي نظم نظمت فهي مبحوثة في كتب محققينا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين. وجرينا في هذه الأبحاث على النظم الذي يجري عليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، فقسمنا البحث إلى محطات أربع. المحطة الأولى كانت لإثبات صدور الدليل الشرعي الذي انقسم منطقيا بطبيعته إلى ثبوت وجداني قطعي وثبوت تعبدي. طبعا يدخل في الثبوت التعبدي الثبوت الاطمئناني وثبوت الظن الاصطلاحي. ثم جرينا في المحطة الثانية على إثبات ظهور الدليل الشرعي، والظهورات في الأدلة الشرعية اللفظية كتابا وسنة تنقسم انقساما رئيسيا إلى قسمين واضحين: الظهورات المتكررة أو التي من شأنها التكرر في كثير من الأدلة، مثل ظهور الأمر، النهي، جملة المفهوم، أخذ اسم الجنس موضوعا في الدليل إلى ما هنالك. والقسم الثاني الظهورات التي لا تتكرر في العادة إلا في دليل أو بعض الأدلة، أي لا ترد إلا في مورد واحد أو موارد قليلة، وليس فيها جنبة قاعدة تعمم. وهذا ليس من شأن الأصول البحث عنه، ولذلك أعرضنا نحن عن البحث عنه، مثل ظهور كلمة الصعيد أو البحث عن معاني الألفاظ الدائرة في الكتاب والسنة كعناصر تختص بأدلتها. وقد أنهينا البحث في هذه المحطة أيضا بالعام المنصرف. المحطة الثالثة وهي المحطة الأكثر قياسا عليكم السلام للمحطتين السابقتين. المحطة الثالثة كانت إثبات حجية هذا الظهور، وهذا ما استدعى منا البحث عن مطلق الدلالات سواء كانت قطعية أو ظنية. وانتهينا أيضا إلى البحث في كبرى حجية الظهور وفي بعض ما زعم من تفصيلات فيها نتيجة شبهات كالتشكيل في حجية ظواهر الكتاب الكريم لأكثر من حجة أو شبهة في هذا المجال. وانتهينا أيضا من التفاوض الثاني وشرعنا في المحطة الرابعة. المحطة الرابعة هي المبحث المعروف في علم الأصول بمبحث تعارض الأدلة أو التعادل والترجيح، ولكننا ارتأينا لأسباب فصلنا الحديث فيها بأن نعدل العنوان فنعنون هذه المحطة بالعلاقة بين الظهورات في الأدلة اللفظية. وسبب التعديل بإيجاز هو أن هنالك أكثر من علاقة تحكم الترابط أو التنافي الحاصل بين الأدلة. وفيها ما لا يصح إطلاق أحد العنوانين المدرسيين عليه، أي عنوان التعارض أو عنوان التعدد والترجيح. والسبب في ذلك خصوصا عند المتأخرين من علماء الأصول الذين أدخلوا شيئا فشيئا أبحاث الورود والتخصص والتزاحم في مباحث التعادل والترجيح أو تعارض الأدلة، هو أننا بعد السبر والتقسيم للأبحاث التي تعنى بالعلاقة بين الأدلة الشرعية وجدنا أنها تنقسم انقساما رئيسيا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي عقدنا له الفصل الأول وهو العلاقة بين الأدلة حيث لا يوجد تنافي في عالم الجعل بينها في عالم الجعل. ويدخل تحت هذا العنوان مباحث الورود والتخصص والتزاحم. والوجه في ذلك واضح، مر تفصيله في العام المنصرف ونكرره إجمالا. أما في الورود فإن الدليل الوارد ثبت بدليل شرعي أن الشيء الفلاني مصداق حقيقي لموضوع الدليل المورود. أكرم العالم، هكذا جاءنا الدليل، جاءنا بيان شرعي من الشارع يقول زيد عالم. أنا لم يثبت لدي بمعزل عن نطق الشارع أن زيدا عالم، وإخبار الشارع عن علم زيد إخبار عن واقع حال زيد، لا تنزيل غير العالم منزلة العالم. وهذه القضايا الشارع تصدى لتشخيص مصداق الموضوع. هنا من الطبيعي أنه لا يوجد أي تنافي، لا بدوي ولا مستقر، بين الدليل الوارد والدليل المورود. والسر في ذلك أن الأدلة الشرعية لا تتعرض لإثبات أو نفي مصداق الموضوع، بل تجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع. إذ كلامنا بين قوسين في القضايا القانونية الكبرى وليس في القضايا الخارجية التي يكون موضوعها جزء حقيقي تصدى المولى لإثباته أو جزء إضافي تصدى المولى لإثباته، بل القضايا التشريعية التي هي محل الكلام هي الحمليات التي هي في قوة الشرطيات كما هو معلوم. أما التخصص فهو عدم شمول الدليل أساسا لمصداق من المصادر عرفنا بالوجدان أنه ليس مصداقا، لا مش ببيان شرعي ولا في أي نحو من أنحاء تدخل الشارع. قال أكرم العالم وأنا أعرف وجدانا أن زيد لم يتعلم، أعرفه بأنه ليس بعالم، فيقال هذا خرج تخصصا. فالورود والتخصص طبعا في أحد جانبي الورود وهي جهة النفي، احنا مثلنا للإثبات، وما شيء واحد. الفرق في الاصطلاح بينهما قدم الحديث تفصيلا، ما في خلط في الاصطلاح في الكلمات، هو أن الثبوت من دون بيان شرعي وهنا مع بيان شرعي. انتبهوا يا أخوان، حتى في باب الورود الشارع ما عم يتصرف في الموضوع أبدا، إخباره كإخبار أي مخبر ولو لم يكن هو الشارع فقط، مش مثل الطواف بالبيت صلاة أو لا ربا بين الوالد والولد، لا هناك في تصرف من الشارع، هنا الشارع مجرد مخبر في باب الورود فقط. كله تقدم هذا، ما بدناش نطول فيه لأنه مش احنا نبحث فيه. وأما التزاحم وهو الذي قد يقال فيه تنافي، التزاحم هو التنافي بين مقتضيين تكليفين أو مقتضيات تكاليف في عالم الامتثال، بمعنى أنه لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين كبرويا، إنما التنافي يكون من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين متعلقي التكليفين الفعليين أو متعلقات التكاليف أكثر من تكليفين. هنا على مستوى الظهورات لا يوجد تنافي، فقط تقدم يا أخوان أن الشرط لكي لا يكون هنالك تنافي
هو القول بالترك ما بدي افتح قصة أكثر من هذا لأننا جايين عليه إن شاء الله بعد هذا يرفع رأسه. إذ لو لم نقل بالترك الذي يبحث في ذيول مسألة الضرب من المباحث العقلية التي جرى العادة على زجها في البحوث اللفظية والتي تجنبناها نحن في بحوثنا اللفظية لأن هذه مباحث عقلية تبحث الدليل العقلي مستقلا. لو لم نقل بالترتب لكان التنافي حينئذ بين الجعلين لأنه تنافي بين إطلاقي دليلين أو إطلاقات أدلة لحال اجتماع مقتضياتها على المكلف. فإذا قلنا ما في اشتراط في فعلية التكليف على المكلف أن لا يكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الأهمية، هذا يعني اجتماع فعليتين على المكلف في آن واحد. فإذا كنا كصاحب الكفاية القائل باستحالة التردد أو غيره من القائلين فحينئذ لا تنتهي النوبة إلى التزاحم، بل يكون هنالك تعارض بين الدليلين أو الأدلة ولو في مستوى إطلاق الدليل مش أصل الدليل. سنتمم إن شاء الله النكتة لأنها لها ارتباط بالبحث الذي سندخل إليه إن شاء الله بعد الفحص. وحيث إن الصحيح هو القول بالترتب كما عليه عامة أهل التحقيق في القرن أو القرنين الأخيرين من علم الأصول، فحينئذ ينكشف أنه لا يوجد التنافي بين الجعلين بين ظهورات الأدلة. من هنا عنوان هذه البحوث الثلاثة بالعلاقة بين الأدلة الشرعية اللفظية حيث لا يوجد تنافي بينها في عالم الجعل. الفصل الثاني العلاقة بين الأدلة حيث يوجد تنافر على مستوى الجعل لكنه تنافر له حل عند العرف، لا يبقى تنافيا مستداما ومستقرا. وهذا واضح يا أخوة، وهي مباحث الحكومة. وقدمت الحكومة لأنها تصرف محمول بلسان التصرف الموضوع، يعني ادعاء عدم التنافي بين الحاكم والمحكوم. لما بيقول الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد ينفي الحكم بنفي موضوعه تعبدا، أو ينزل الشيء في الحكم منزلة شيء آخر بتنزيله منزلة الموضوع مثل الطواف بالبيت صلاة. التقييد علاقة بين المطلق والمقيد، التخصيص الأظهرية تقديم الأظهر على الظاهر أو تقديم النص على الظاهر. من الواضح أن هذه العناوين ولا يوجد غيرها، هذه عناوين يوجد تنافي بين الأدلة. طبعا أكرم العالم بمقتضى قرينة الحكمة يعم، مش بالاصطلاح الأصولي بالمعنى اللفظي لكلمة يعم، كل من ينطبق عليه هذا العنوان اسم الجنس، كل من كان عالم. لما بيجي دليل ثاني ويقول لا تكرم العالم الفاسد، من الواضح أنه يخرج من تحت الدليل ما دخل بحسب مقتضى الدليل الأول. ففي تنافي بدوي غاية الأمر لأن النسبة عموم وخصوص مطلق، ولأن العالم عالم الألفاظ. العرف لا يتردد في أن المتكلم الحكيم جاء بكلامه الثاني ليكون قرينة على كلامه الأول، وهكذا بقية هذه العناوين. وسيأتي بحثه إن شاء الله مفصل وهي مهمة جدا. الفرق الثالث العلاقة بين الأدلة اللفظية المتنافية التي لا يوجد لها حل عند العرف، وهو الذي يستحق بالدقة اسم التعارض، وهو الذي يستحق اسم التعارض والترجيح. إن هنا يسري التنافي من الدلالة إلى دليل حجية السند، فإذا أحد الدليلين قطعي والآخر ظني يطير الظن لأجل قطعي الصدور. إذا كلا الدليلين ظني ولا توجد مزية لسه منصوصة أو غير منصوصة على الخلاف في التعدي إلى مطلق المزايا، سيأتي البحث عنها إن شاء الله، فحينئذ من الواضح أن التنافي سوف يكون لا حل له ولا ترجيح فيه، وهو المعبر عنه بمباحث التعامل، وهو الذي يسمى بالقاعدة الأولية في المتعارضين اللي هي التصرف. بعضهم نادرا ربما قال التخيير، عم نحكي على مستوى القاعدة، أما على مستوى الدليل الخاص ليس نادرا من قال بالتخيير لمعتبرة السماعة أو السماعة. أما إذا وجدت المزية تسأل الخلاف، إما مطلق مزية وإما خصوص المزايا المنصوصة في الأدلة، مثل ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، مثل ما وافق العامة وخالف العامة، مثل الأعدل الأورع لا أدري ماذا إلى ما هنالك الأحدث. إن وجدت المزية فهو المعبر عنه بالترجيح حينئذ، وهذا هو الذي يسمى بالقاعدة الثانوية في التعارض، يعني بعد تحكيم الأدلة الخاصة الواردة في المتعارضين، وهي مجموعة روايات يبحث عنها في محله سندا ودلالة للانتهاء إلى المرجحات، وما من أصولي أو فقيه إلا وهو يتبنى بعض هذه الترجيحات في عمله الفقهي، وهذا بحث غاية الأهمية، لأنه كثير الدوران في الاستنباط الفقهي. بعد هذا لابد أن نختم أبحاث العلاقة بين الأدلة الشرعية ببحثين قد نبحثهما وقد نحصل على الثاني. البحث الأول البحث حول تأليف القرآن الكريم، هذا التسلسل المنطقي يا إخوان، وعمدة البحث في تاريخ القرآن الكريم هو إثبات قطعية صدور الكتاب من جهة، وهذا لا نحتاج فيه إلى مزيد بحث. والجهة الثانية الأهم والتي قد لا نبحثها لأنها بحث طويل وله محله في الأبحاث القرآنية في علوم القرآن، سلامة النص القرآني عبر التاريخ، يعني شبهة التحريف، لأنه لا سمح الله لو تمت هذه الشبهة فكيف نستدل بآيات الكتاب الكريم. البحث الثاني وهو البحث الأهم على الإطلاق يا إخوان في هذا المجال هو تاريخ تدوين الحديث وما اعتراه من ملامسات. هذا بحث للأسف لم يعط حقه في الأبحاث، إما أهمل بالكامل وإما أن بعض المحققين الذين عنوا واعتنوا بالأبحاث الحديثية بحثوا منه بعض الشذرات والجوانب. الشهيد الصابر مثلا في الجزء السابع أشار إلى أمهات أسباب اختلاف الحديث، سيف السيستاني حفظه الله بحث في حدود 170 صفحة تقريبا في مخطوطات موجودة لتعارض الأدلة حول أسباب اختلاف الحديث، طبعا هي نفس تقريبا أسباب الشهيد الصابر غاية الأمر فصلها الأمثلة. البحث لا يقتصر على أسباب اختلاف الحديث، البحث يدعونا إلى الحديث عن تاريخ الحديث وتاريخ تدوين الحديث. إذا شو يدخل فيه أخوان؟ هذا يدخل فيه أبحاث غاية في الأهمية. أولا، متى دون الحديث؟ ثانيا، كيف دون؟ وكيف روي الحديث؟ هل روي بالسماع؟ هل يسموه التحمل؟ اللي بنقول ساعات من المدراية هيك للبركة، ما حدا تقريبا طبق شرائط نقل الحديث. أي أساس لازم الإنسان يكون عنده إجازة من نقل الحديث حتى يحله ينقل الحديث؟ والله مش لازم. وكيف عملية نقل الحديث؟ هل نقل كله بالإجازة أم لم ينقل كذلك أم فيه تفصيل؟ أضف إلى هذا الكتب اللي دون الأولية للحديث والمعبر عنها مثلا بالأصول، كيف وصلت إلى الشيخ الكليني وإلى الشيخ الطوسي وإلى صاحب من لا يهمه الفقيه؟ هل وصلت أخبار أحد هذه الكتب أم وصلت بالاستفاضة أو ما يشبه التواتر؟ مثلا الآن يا إخوان حدا بيسأل كيف وصلتنا؟ وسائل الشيعة، أو وصلنا وسائل الشيعة؟ حدا بيسأل الآن كيف وصلنا كتاب الكافي؟ حدا بشكك إنه هذا الكافي هو الكافي للشيخ الكليني؟ لأنه ما وصلتنا النسخة يدا بيد، ما في نسخة محددة وصلت يدا بيد من زمان الكليني إلى يومنا. كثرة النسخ عبر التاريخ، اتصال هذه الكثرة ولو مع اختلاف في مستوى الكفر في عالم الطباعة صارت الكثرة لا تقاس بتلك الأزمنة، بزمن المؤلف مع إثبات انتساب الكتاب إلى المؤلف، كيف يمكن؟ ليش هالبحث؟ هذا بحث غاية من الأهمية يا أخوان، أهم من كثير من المباحث العقلية اللي بيحك ذهنه الأصولي فيها أشهر. ليش أهم؟ لأنه يبتني على هذا البحث تصحيح أو تضعيف طريق واحد للشيخ الطوسي إلى راوي من الرواة الذين بدأ بهم في تهذيب الأحكام. تصحيح الطريق يبتني عليه تصحيح 100 رواية أو 100 رواية، وتضعيفه يبتني عليه تضعيف 100 رواية. ضرب الرجل. هذا البحث قد يعبر عنه بلزوم نقد الطرق والمشيخة وعدم لزومه. هذا كله داخل وين؟ داخل ببحث تاريخ تدوين الحديث وما احتراه من ملابسات. مع نقول يا اخوان انه هي الابحاث ابدا ما حدا جاب سيرتها، بس ما بحثت بشكل مدرسي دقيق يستطيع الانسان ان ينتهي من خلالها الى نظريه. بتشوف والله اصولي هون مأشر له اشاره، هناك ذكر له استطرادا كلمه، رجالي مثلا بحث له والله فائده من فوائده الرجاليه جعلها لموضوع من هذه الموضوعات. مثلا من الابحاث او تاريخ تدوين الحديث نقل الحديث باللفظ عن بالمعنى. ثبت ان بعض الروايات ان الائمه سلام الله عليهم اجازوا النقل بالمعنى. البعض الان في عصرنا الحاضر بعض القاصرين وبعض المغرضين على صنفين يحاولون الاطاحه بكل علم الحديث وكل الاحاديث بحجه النقل بالمعنى. طبعا هالشبهه على مستوى اوسع عند المتزندقين موجوده في حق القران الكريم. البعض يقولوا انه المعارف القرانيه هي التي نزلت من عند الله، واما النص القراني فهو نص بشر نعوذ بالله مما قال. ثابت بالادله واضح ان النص القراني كما انزل على رسول الله بالفاظه. في الحديث تقوى هذه الشبهه اكثر، وموجوده انا قلت عند بعض القاصرين مش بس المغرضين، انه النقل بالمعنى. اذا النقل بالمعنى شو له معنى مدققاتكم يا فقهاءنا بانه اذا وما بعد شو الى اخره، ما دام هو راوي نقلها هيك، هذا مش نص كلامه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشبهات للاسف ادير الظهر لها عبر التاريخ يا اخوان. إلا لمحات أو إشارات من بعيد، مع أن هذه الشبهات برمتها غاية في الأهمية فيما لو استحكمت قد تطيح، قد تطيح بهذا العلم من أساسه. يا أخوان من يبقى عندنا سائتاً ما نلوي عليه إلا والله عمل الأوائل من الفقهاء. هذا له آثار يا أخوان، أرجو الانتباه، له آثار عظيمة وعظيمة جدا في الفقه والفقهاء. الفقه ليس مجرد دقة أصولية وتطبيق قواعد الأصول في الفقه، في كثير من المدققات، مع أننا من أهلها إن شاء الله يعني نرجحها ونراها لازمة، وهي التي شيدت الفقه وعمقت الفقه ونشرت الفقه، لكن في كثير من المدققات لا تنتهي إلى نتيجة عملية. يعني بيجي بحفلك الأصولي كثير من نبحث بالفقه، نحن مقتضى القاعدة ونروح يوم يومين وثلاثة، ونحن عارفين من الأول أنه في نص خاص أصلا مقتضى القاعدة ما راح يأدب ويأخر في الفتوى. أنا مش ضد النمط من الأبحاث، هذا النمط هو الذي يعولنا ويدربنا على استنباط الحكم الشرعي، وهو الذي يعرفنا عمليا كيف نطبق الأدلة والقواعد، لكن بحث لا ينتهي إلى نتيجة عملية لوجود النص الخاص منذ البداية. نقضي فيه أياما وأبحاث هي في الصلب، قد نغفلها ولا نبحثها من الأساس، مع أنها قد تقضي على نصف البنيان إن لم أقل أكثر. يعني شبهة واحدة ما استطاع يحلها مثلا فاضل المعاصر كشيخ المحسني حول إرسال التوثيقات، أودت عنده بجل علم الرجال وتبعت له بجل التوثيقات الضعيفة. هذه الأمور أساسية وحساسة جدا، كلها كبرياتها ترتبط بتاريخ تدوين الحديث ومع التراكم الملابسات. هذا الفهرس يا أخوان. نحن قبل التعطيل كنا نبحث في الفصل الأول، وقلنا في الفصل الأول فيه أكثر من موقف للبحث. الموقف الأول كان للورود والتخصص، جمعنا هنا جمعناهما في موقف واحد، لأن الورود والتخصص حقيقتهما واحدة وبينا الفوارق بينهما. الموقف الثاني كان للتزاحم. في التزاحم قلنا توجد مباحث ثلاثة أساسية. المبحث الأول بيان حقيقة وحد التزاحم، هوية التزاحم، شو هو التزاحم. المبحث الثاني عقدناه لبيان مرجحات التزاحم، وختمناه في درس واحد في الأخير بالوظيفة فيما لو لم يكن هناك ترجيح، كان درس خاطئ من هذا الدرس. إذا عدمت المرجحات شو الوظيفة؟ تخيير كما هو واضح، بس هل هو تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ بحثنا ووضعنا على أعتاب المبحث الثاني. المبحث الثاني تنبيهاتنا للتزاحم، وابقيت على العنوان اللي متعارف لو عنوان به، يعني الشيخ النايد معنون بهذا العنوان، سيلكوي معنون بهذا العنوان، الشيخ الصري معنون بهذا العنوان. تنبيهات بحث التزاحم هي في الحقيقة يا أخوان مجموعة أبحاث، إما أبحاث كبروية أو أبحاث تطبيقية، لها علاقة، بعضها له علاقة بتحديد الدائرة للتزاحم بالدقة. حق لو قل لي ونفسه أنه يبحث بالمبحث الأول، لأنه يرتبط بحقيقة التزاحم وتحديد دائرته، لكن لكونه يرتبط بفروع دقيقة نسبيا لم يزج به هنا. ونحن وإن كان لدينا بعض التحفظ على عد كل ما سنبحثه في التنبيهات من التنبيهات، لكن جرينا على ما جرى عليه المحققون، لأن الأمر يرتبط بجهة تنظيمية فقط لا يرتبط بحقائق الأبحاث. وبعض هذه التنبيهات يرتبط بالتطبيقات. من هنا نعقد التنبيه الأول من هذه التنبيهات اللي هي بتصور رح تكون 5 أو 6. التنبيه الأول من هذه التنبيهات للبحث عن جريان التزاحم في جملة من الفروع الفقهية التي أثارها المحقق النائيني. وطبيعة هذه الفروع ليست طبيعة صغروية، مش فرع فقهي خاص أو مسألة فقهية بالبقى، بل حاول رحمه الله أن يبحث في فروع لها طابع كلي قابلة للتكرر في الفقه، ومن هنا جعلها على عاتق الأصول. وإلا لو كانت فروع صغروية فهذا شغل الفقيه في الفقه وليس شغل الأصول في الأصول. هذا التنبيه يستدعي منا تقديم مقدمة. المقدمة هي التذكير بحقيقة ولغة موارد جريان التزاحم مع المقياس الميزان، حتى على أساسها نرى أن هذه الفروع يطبق فيها قانون التزاحم أو لا يطبق. وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.